السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والمحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. كنا على حال في المبحث الثالث من الاجتهاد الأصولي، وهو مراحل الاستنباط أو مقدمات الاجتهاد، مقدمات الاستنباط، علوم الاستنباط، الأمور المؤثرة في الاستنباط. المرحلة الثانية كما مر بنا من مراحل الاستنباط هي عملية جمع الأقوال. هذه المرحلة بات في الذهنية العامة حاليا في الوسط، حوزوي لأهل الفضل، أن لا أقول الكل بس ربما الأكثر، ينطبع عندهم أن جمع الأقوال عبارة عن عمل يعني زخرف من الجهد كديكور في المسألة، استعراض تزييني في البحث ليس له دور. خب، تحت ذريعة ماذا؟ تحت ذريعة أنه الاجتهاد ليس تقليد، فما يعنينا من قال وكم القائلون بقولنا وكذا، ما يعنينا. باب الاجتهاد باب تنقيح الأدلة والمطالب، نعم، بآلية الاستنباط والاستدلال. أما انتساب الآراء أو كذا الأمور إلى قائليها وما شابه ذلك، هذا شيء ليس يعني الباحث. ومن ثم ترى انجر هذا التوهم، انجر إلى متاركة الدورات الفقهية المهمة ومتاركة الكتب فقه القدماء و كتاب الجواهر وكتاب كاشف اللثام وكتاب المسالك وكتاب المستند الشيعة وكتاب الحدائق، كتاب كتب العلامة الحلي، كتاب المبسوط، كتاب الشرائع، غير هذا المجمع، متاركة لهذه الكتب وهذا التراث العظيم من جهود العلماء العلام. فعلى كل، بحيث يراجع كتاب المستمسك للسيد الحكيم محسن الحكيم رحمة الله عليه أو الشرح العروة للسيد الخوي، وربما هم تعليقات إذا فسح المجال، ربما تعليقات العروة الوثقى، ربما، أو متن العروة، ربما. على كل بات هكذا. ولكن من الواضح أنه هذا التوهم أو هذا النهج مخل بالاستنباط غايته. والسبب في ذلك ما هو؟ أولا هذه المرحلة الثانية وهي جمع الأقوال متلازمة مع المرحلة الثانية وهي جمع الوجوه واستقصاء الوجوه في المسألة والأدلة بغض النظر عن تمامية الوجوه والأدلة أو عدم تماميتها. هذه المرحلة الثانية متلازمة مع المرحلة الثالثة. الثالثة هي استقصاء الوجوه والأدلة. كيف في تلازم؟ بجملة من التوضيحات والبيانات. أما المراجعة للكتب الفقهية الاستدلالية التي فيها استدلال مثل كتاب المبسوط كتب العلامة الحلي، كثير يظن بأن كتاب المبسوط كتاب فتاوى فقط. لا، حتى كتاب النهاية هو إن كان عنوانا الذي ذكره الشيخ الطوسي النهاية في مجرد الفتاوى، لا، لكنه متضمن لكثير من الأدلة وإشارة الأدلة والاستدلال أو الروايات أو متون الروايات، بل كثير من كتب القدماء التي ظاهرها أنها كتب فتاوى ومجرد فتاوى ليس فيها استدلال، كثير منها فيها إشارة إلى الاستدلال. هاي المسألة حين أجيب لكم مثال عيني بورصة حارة في زماننا، مسألة من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا. خب السيد أخوي رحمة الله عليه قال من اعتمد على الجماع، فمن باب احتياط وجوبي، لكن بعد السيد الخوي ايضا اما احتياط وجوبي او ربما النادر احتياط استحبابي. بينما في كتاب المهذب لابن براج، هذا طبعا كتاب من 13 كتاب عند القدماء استقصينا في المسألة، كتاب ابن براج يشير في متنه إلى وجه الأدلة الواصلة الدالة على الحرمة الأبدية لمن زنى بذات باعل حتى لو طلقت تلك المرأة أو مات زوجها أو المهم انفصلت عن زوجها، تحرم على الزاني الذي زنى بها وهي في عصمة زوجها، تحرم عليه مؤبدا. يشير للوجه الصناعي ابن براج في نفس متن كتاب المهذب. لاحظ عدم مراجعة كتب القدماء ما الذي ينجم منه؟ ينجم منه واضح أنه أو كلمات الفقهاء أو الأقوال التي يظنها زخرف والعياذ بالله، ديكور، تزيين، عمل تزييني ليس عمل علمي. شلون ليس عمل علمي؟ في وصية العلامة الحلي رحمة الله عليه لابني فخر المحققين مضمون الوصية، وهي وصية طبق توصيات يعني عقلية وحيانية، أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى عقله، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. بالتالي هذه فتاوى الفقهاء المتضمنة المطوي فيها إشارات للأدلة والوجوه جهود، هذه ليس من الحكمة ولا من التعقل أن الإنسان يترك هذا المخزون من الجهود، هذا المخزون من الجهود ويستفرد ويستبد به جهده الضئيل مهما كان الإنسان شقد جهده أو جهود طبقة وقرار طبقة القرن الخامس عشر والرابع عشر ما لي معنى، ما لي معنى، هذه جهود موجودة. لذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه يذكر لابنه الفخر المعقل: رب دليل أنت تسكن إليه وتعتمد عليه وقد بين خلله من قبلك، وربما دليل لا تهتدي إليه وهم قد شيدوه. فتطلع على كلماتهم تنتبه، تتلافى هذه الغفلات. وهذا بلحظ منطق صناعي آخر أيضا، أنه المراجعة للأقوال والكتب الطبقات المختلفة. سنما أقول لك في كل مسألة جزئية ومتوسطة وأم، لا أقل في المسائل هم، لا أقل في المسائل القواعد الفقهية، لا أقل في المسائل المصيرية التي لها هيمنة على ذلك الفصل الفقهي، ذلك الباب الفقهي، لا أقل. نعم في مسائل جزئية تفصيلية تفريعية هذا بحث آخر، لا أقل هذا. مسائل يعني التي لها وزن، لها دور، تأثير. أصل المبحث في الفصل المعين الفقهي مراجعة كلمات العلماء ضرورية، ضرورية. ما الملزم الصناعي لها؟ أليس احتمال عقلائي؟ وأي احتمال عقلائي؟ هذا احتمال هو ذروة التعقل والعقلاء، وكل مورد تحتمل فيه مع البحث والفحص تحتمل فيه أن تقف على وجوه وأدلة، لا يسوغ لك الاعتماد على دليل وقفت عليه متوفر لديك، سواء دليل عام أو خاص أو أي شيء آخر. لماذا؟ لأنه تلك الوجوه قد تكون حاكمة واردة مخصصة مفسرة مقدمة على هذا الدليل، ولا يسوغ العمل بالدليل سواء الدليل أصل عملي أو الدليل عموم أو الدليل المطلق قاعدة أو أي شيء تفرضه، لا يسوغ صناعيا حسب ما قرر في علم الأصول، لا يسوغ العمل قبل الفحص حتى العمل بالحجة. لما؟ لأن ليس لدينا حجة منفردة في الشريعة، الحجج دائما هي مجموعية منظومية، العام يخصص بالخاص، الخاص قد يعارض بخاص آخر، أو أنا ما جرى منظومة وارد مورود، دليل وارد مورود قد عليه دليل وارد، وهل مجرى. فليس لدينا حجة منفردة، وهذه الحجة حجة على الإطلاق، دائما الحجج هي مجموعية، ولما تكون مجموعية إذن كما قرر في بحث الفحص، الفحص ملزم. فكيف أنا أستغني؟ سيما في المسائل الخطيرة، الكلام مسائل خطيرة، المسائل الأم، مسائل مصيرية، قواعد فقهية، أو لا هذه المسائل الخلافية وإن لم تكن خطيرة ولا مصيرية ولا كذا، مثل من زنى بذات بعض هل تحرم عليه بدل؟ خالف متأخري العصر كل طبقات عشرة قرون فوق علماء الإمامية، خب هذا يستدعي الفحص، يستدعي الفحص. كثير من ضياع الأدلة، ضياع يعني الالتفات للأدلة، مو هي نضيع، هي موجودة بحمد الله واصلة، ضياع المعرفة بها بسبب عدم تتبع أقوال طبقات الفقهاء. بعد نقطة أخرى ملزمة لتتبع كلمات الفقهاء، أن كلمات الفقهاء كما ذكر صاحب الجواهر كاشف الإثام الصيمري غير كثير من سيد البلبيقاني، كثير كلمات الفقهاء حتى الفتاوى المجردة التي ليس فيها التي ليس فيها حتى استدلال. هذه الفتاوى بالدقة عبارة عن احتمالات متعددة لمفاد الروايات الواردة أو الآيات ذات الصلة بالمسألة. يعني وإن لم يكن تلك الفتاوى لنفترض أن تتراجع كتب فقهية لقدماء وكذا، ليس مذكور في تلك الكتب وجه الاستدلال، لكن مراجعة هذه الفتاوى وموازاتها مقارنتها بالآيات والروايات سيرى الإنسان سبحان الله كأنما هذه الفتاوى كشروح الآيات كما ذكر هؤلاء العلماء، كشروح الآيات أو الروايات أو كوجوه صناعية لكيفية التوفيق بين طوائف الروايات. سبحان الله، يعني مثل صاحب الجواهر، مثل كاشف الإتهام، مثل كتاب المسالك للشهيد الثاني، مثل مستند الشيعة وغيرهم من الدورات الفقهية المهمة، صاحب الرياض وغيرهم، ترى أنه عندما يتتبع أقوال الفقهاء كل قول قالب قيود هندسته يحاول قارن بينها وبين مفاد الروايات أو مفاد الآيات، ويلتفت من ذلك أن في احتمالات دلالية في الروايات أو الآيات أو فدلكات صناعية في المعنى مو في اللفظ. الفدلكة الصناعية تكون في المعنى ما تكون في اللفظ. يلتفت لها الإنسان مثل ما مر بنا أمس في الفقه، احتمل الفقهاء أن قاعدة الاستثنائية من حرمة واحترام جملة من الأفعال تجاه الطرف الآخر، استثناء أهل الريبة والبدع وكذا، هذا مو استثناء مو تخصيص، هذا اندراج تحت ماذا؟ معنى نص خاص، نصوص خاصة كثيرة فيها، فسروا هذه النصوص الخاصة بأنها داخلة تحت عموم آخر ثاني، مثلا وجوب إنكار المنكر أو قطع مادة الفساد أو ما شابه ذلك. لاحظ، يعني نفس فتاوى الفقهاء تفسر تفسيرا معنويا تحليليا للنصوص الخاصة الواردة في مسألة، تفسرها بعمومات بكذا، هاي إثارات علمية مهمة قيمة تامة غير تامة مبحث آخر، بس كإثارة علمية كيف يستوفي الفقيه والمجتهد الاستنباط والاجتهاد وهو لم يستوفي الاحتمالات الموجودة؟ هذا يصير نوع من التسرع، نوع من العجلة في الاستنباط، وهذه مو صحيحة ولا مجزية. لذلك عرف عند الكبار تارة المجتهد أو الفقيه يسلك فقه تعليقي، يعني ماذا؟ يعني دوره في الاستنباط تعليقات مختصرة، يعني ينجز مرحلة مرحلتين من الاستنباط، وكان الله غفور رحيم يعبر عنه فقه تعليقي. وتارة لا، فقه استدلالي، وهذا أيضا تارة موجز تارة متوسط تارة مبسوط. يعني لا ريب أن البسط لا أقل في المسائل الأم، مو في كل المسائل، في المسائل المصيرية، في القواعد الفقهية أو في المسائل الخلافية اللي هي محل يعني مظنة غفلات في الفحص وفي الأدلة كذا، في تلك المسائل البسط لا بد منه. والبسط له ثمرات كثيرة، لما؟ لأنه يوقف الباحث والفقيه والمجتهد على عروق المسألة، هذه العروق والجذور والتحليلات وما ورائيات الغائبة عن كثيرين ربما، هذه في الحقيقة تفيد في مسائل أخرى، قواعد أخرى، أبواب أخرى، أبدا لن تكون جهد عبطي عبثي، أبدا بالعكس. ولو نذكر بعض الأمثلة الناجمة من عدم مراجعة كتب القدماء وكتب طبقات كذا، الشيء الكثير مثلا في مسألة الإتمام في كل مراقد المعصومين، يعني جواز الإتمام التخيير بين التمام والقصر في كل مراقد المعصومين، هل هي أربع أو لا كل المراقد المعصومين؟ طبعا ألسن الروايات في لسان الروايات فقط اقتصر فيها على مكة ومدينة المدينة، في لسان من الروايات ذكر أحد المدن الأربع مكة مثلا، لسان ثاني، في لسان ثالث ذكر ثلاث مدن مثلا مكة والمدينة والكوفة مسجد الكوفة، لسان رابع الأربع، في لسان خامس، لسان خامس عام بكل إمام، موجودة رواياته في الأبواب المندوبة إذا حصلت غفلة عنها. بغض النظر عن هذا المطلب، أتذكر كلام الوحيد الباباني رحمة الله عليه وابن أخته سيد علي الطبطبائي صاحب الرياض، الوحيد الباباني عندما يستعرض من الذي ذهب إلى الإتمام في كل المراقد المعصومين، السيد المرتضى بن الجنيد، هذا هو المعروف حتى في الجواهر، يقول لو لا فهو هكذا بنى في الأقوال أن المشهور يدعون لعدم العمومية في التخيير بين الإتمام والقصر لكل مراقب المعصومين، يقتصر على أربعة، لكن يقول لو صحيحت علي بن مهزيار، طبعا هو رحمة الله عليه واقتصر على صحيح علي بن مهزيار، بينما في روايات كما مر بنا لسان خامس أصلا ما في تقييد بالأربعة ولا عام لكل إمام. بغض النظر عن شوف التتبع كيف مهم، عدم التتبع يعني الله يرحمه السيد البرجودي يقول العلوم الدينية علوم نقلية، صحيح فيها جانب عقلي، عقل وحياني هذا لا شك لا ريب، صناعة علمية كذا، لكن في البدء في الأساس علم نقلي، علوم نقلية، زي في العلوم النقلية تعبير السيد البرجودي يعني ما نقول عنه، يقول بس تخلي راسك تحت البطانية وتحت اللحاف وتفكر، بس تفكر وين بس ترد روح تتبع خو بينزل عليك الوحي أو ليس بالتفكر فقط توصل لكل شيء. هذا جانب التتبع الآن موضة صايرة في الوسط العلمي إنه هذا ليس عمل علمي عجيب، التتبع على مهارة فنية مهنية ما لها ربط بالصناعة العلمية، عين الاستنباط هو مو كله صناعة، صناعة فقهية وأصولية لابد من تتبع له دور عجيب وغريب. كم من دليل غفل عنه المتأخرون الأعصار متأخرين هو موجود إما في الأبواب الروائية إما موجود فيه على كله، يعني الآن جاوزنا بس كتب الفقهاء، حتى قضية التتبع في كتب الروائية في الأبواب الروائية، في هاي الروايات لسان خامس في صلاة المسافر موجودة في أبواب المزار، ذكرها ابن قولويه وأفتى بها في كتابة كامل الزيارة أستاذ الشيخ البغي اللي كان زعيم الطائفة في وقته. الآن ذكرت ابن قولويه ولم يذكره صاحب الجواهر ولم يقف عليه الوحيد الباباني ولم يتنبه إلى قوله كافة متأخرين العصار أربعة خمسة قرون سبعة قرون، والحال هو ذهب إلى أخوين مو في كتاب من كتب الفقه، ذهب إلى ذلك في كتاب من كتب المندوبات الأعمال المندوبة المزار. طبعا المزار ليس مندوب كله، طابع الآن موجود في الأذان المزار، والمزار فيه جملة من أركان الوجوبات الواجبات. المهم في كامل الزيارات أفتى بذلك. نفس الشيخ المفيد تلميذه أيضا أفتى بعمومية الإتمام في كل مراقد المعصومين، بس مو في كتاب المقنعة. وين أفتى بها؟ في كتاب المزار، أيضا في كتاب المزار. مزار عند الشيخ المفيد عنده كتابين في المزار، مزار كبير وصغير، يعني متقارب الحد مزارين. هناك أفتى كأستاذه بعموم التخيير بين القصر والإتمام في مراقد المعصومين كلهم. المزار نعم عنده مزارين الشيخ المفيد، هو كبير مو جدا كبير، يعني أكبر من الثاني. أي هو بالتالي الآن المطبوع كتاب واحد في المزارين المفيد، مطبوع في مجلد واحد. هناك يفتي بهذا بعمومية التخيير بين القصر والإتمام في كل مراقد المعصومين. أيضا من أفتى من القدماء ببالي حتى الصدوق الهاب، يعني تشوف جمهرة من القدماء أو الأقدمين أفتوا بذلك، والتي لم يقف على روح الباني، مع أن روح الباني أهل تتبع عجيب غريب، بس خلاص مهما يكون الإنسان قلب يغفل قلب. فالمقصود إذن التتبع في أقوال الفقهاء أو في الأبواب الروائية. طبعا يتتبع في أبواب الروائية له شأن بعد خاص بنفسه مع علم الحديث، لابد أن نتطرق إليه بإيجاز. نبقى ويا الأقوال الفقهاء. الآن لو أحد الفضلاء أو أحد حتى شاهدنا على كل الأجلة كذا، نعم قال هذا التعليل في صحيحة علي بن المهزيار يدل على تعميم التخيير في كل مراقب المعصومين، والصحيحة تامة دلالة وسندة، ولكن مخالفة المشهور تمنعنا عن العمل بهذا التعليل، خوف مخالفة المشهور. هذا تعبير الوحيد الباباني وتعبير صاحب الضمير، والحال أنه لا مشهور قدماء يعملوا بها، وعملوا بلسان خامس مو بس بهذه. أولا مشهور قدماء، شوف عدم الوقوف على الأقوال يسبب استيحاش، لأنه يستوحش الفقيه أن يكون شاذ أو نادر، يعني يولد له علم إجمالي بأنه أكو خلل في الاستدلال هو ما منتبه له مثلا، فهذا يلزم بأنه يحتار في الاستدلال أو في الفتوى. إجمالا هذا المطلب وهو التتبع في الأقوال، يعني أصلا هذا التتبع ويحاط به كل طبقات الأقوال يعطي الإنسان بصيرة أفق واسع عن حدود مساحة الاجتهاد لعلماء الإمامية في هذه المسألة الأم أو في هذه القاعدة الفقهية أو في هذه المسألة الخلافية، كم سعة الأفق الموجود. وهذا أمر علمي هام مؤثر في استنتاج المستنبط. مثلا بعض قد يدعي الضرورة، أي ضرورة؟ ماكو ضرورة. مثلا ضرورة نفي هذا القول، ضرورة كذا، نشوف لعيني جملة من كبار علماء الإمامية التزموا كذا فلان. عموما هذا ليس فقط للفقهاء المجتهدين، حتى لعموم المؤمنين غير الفقهاء وغير المجتهدين، فضلاء أو غير فضلاء أو حتى غير رجال دين، الاطلاع على أقوال علماء الإمامية في المسائل، يعني سيما قول مشهور غير أقوال مختلفة، يعطي وعي فقهي قانوني بالمسائل وبالمسار الفقهي لعلماء لمذهب أهل البيت. هذا مو فقط الاطلاع حتى لغير الفقهاء المشتدين، ليس هذا الاطلاع ثمرة يقلد لهم يقلد لهم، مو فقط قضية التقليد هذا بالتقليد، قضية أن يشوف معالم مدرسة علماء الإمامية، معالم مذهب أهل البيت، يعني علماء الإمامين بمساحتهم الوسيعة أفق هوية معلم المدرسة أهل البيت. الاطلاع على هذه الهوية أمر عقائدي مؤثر، لأنه قد في شبهات تساؤلات على المسائل، على الأحكام الفقهية، على المسائل الفقهية. عندما يكون واعي عنده بمسار علماء الإمامية في طيلة القرون، من تاب وما تسيطر على تلك الشبهات والدول، يلتفت أنه مساحة الاحتمالات الفقهية في هذه المسألة عند علماء الإمامية كيفية، عند العلماء العالم. وهذا هو جرى الآن مكتوب ومكتوب كل فاضل أنه مثلا مدينة كربلاء كلها محل تخفي، أو يظن عند هذا الشارج ما يدري أن هذا المشهور طبقات المتقدمين يلتزمون بهذا الشيء. أصلا شوف لاحظ يصير عند ذهنية الفضلاء أو ذهنية الباحثين ما هو غير شاذ يظنه شاذ، وما هو شاذ يظنه هذا غير شاذ. شذوذ مؤشر خلل علمي. إذا لم يطلع على رقوة الفقه كيف يلتفت إلى الأمور؟ البعض مثلا يقول كتاب الجواهر غير راجع، الجواهر أسلوبه معقد. والحال أنه الجواهر في فقرة واحدة، في فقرات كذا جم، تدرون أحسن ما يعني أكتم سرا وبيح به بس هو هي حقيقة. كرسالة اللباس المشكوك للميزة النائي لو فاتح هذا الباب، باب اللباس المشكوك معروف الميزة النائي رسالته فتح الفتوح في مسألة، لأن هي اسمها مسألة لكن هي حشدت فيها قواعد ونقاط صناعية مهمة فقهية وأصولية، وفقهية قبل أن تكون أصولية، الصناعة أصولية، صيرفة صناعية وفقهية إذ ما شاء الله. هذه المسألة اللباس المشكوك كل دعامات المبتكرة المهمة العظيمة الميزنائية موجودة في كتاب الجواهر في ثلثي صفحة في بحث الدم المشكوك في الطهارة. تعجبت قرأتها قلت سبحان الله، ما كنت قد أنا ذاك في أيام زمان لكن أنزل البحث الخارج كنت تبحث فيها لباس المشكوك ويا الأخوة كذا كذا. فلما وقفت على هاي العبارة في الجواهر فتذكر سبحان الله كل منظومة لباس المشكوك التي افتركها النزائم لخصها خصها الجواهر متقدم قرن قرن كذا أكثر من قرن على النزائم موجودة فيه. حتى ذكرت لأحد الكابر قلت له الميزة النائية ابتكار أنا عمي وعظم بس كله موجود. قال أسلم يقول حتى أحشي إيه هذا صحيح بس نتحشي يعني مزاحة. مقصود هذا المطلب شوف الجوار هكذا يا أخي، جوار فيه فدلكات صناعية فدلكات استدلالية. حضرتنا يعني قال استحضرت سمعت دورتي أكثر من دورة قضائية عند الإعلام، ربما ثلاث دورات في البحوث الخارج قضاء وشهادات وشيء من الحدود أو الحدود. أحد الإعلام ما كان يتطرع في بحث دورة القضائية وشهادات، ما كان يتطرق لأقوال صاحب الكفاية الجواب. بالكاد في بحثين ثلاثة تطرق لكلام صاحب الجواهر وقال بأن حفر الجبل برموش العين أسهل من توضيح بأسهل. بينما أحد الأعلام الآخرين سيد البيجاني رحمة الله عليه كان يوميا يفسر ويبين كلام صاحب الجواهر في القضاء ويطينه كلي الطين اللين ويعطيه بيد الفضلاء يعني والنكات والفدلكات الموجودة فيه معروف قضاء الجواهر وغيرها من كتب يعني أجزاء الجواهر فدلكات كر وفر احتمالات وكذا. لا نكتفي بكتاب المستمسك أنا عم أكرم كتاب المستمسك أو كتاب التنقيح السراحي أنا عم أكرم بس ما يكفي يا أخي تلك بحور أخرى في الجواهر في لكل كتاب امتيازاته كاشف اللتام بعض النكات في كتاب كاشف اللتام حتى صاحب الجواهر إما مر عليه مرور الكلام أو لم أو غفل عنها أو في كتاب آخر هل هم جرى المبسوط. المهم أذكر هذه المسألة وأختم مسألة قضائية حساسة العام الماضي نعم أحد الفلدان في القضاء الجعفري هناك قال إن تورط فيها المسألة شلون تلتزم بها المشروع. المهم المسألة راجعتها أدلتها أنا ما التزمت التزام مشهور فيها بس قلت خلنا نراجع بالتالي راجعت المبسوط ترجع إلى المبسوط كلهم إلى المبسوط راجعت المبسوط لأن هي مو مسألة قواعد شلون تفرلكها ومرتبطة بأحكام الأسرة وأحكام الزامية كثيرة وصعبة فراجعت المبسوط مرة بعد أخرى خلال 30-40 صفحة في المبسوط شفت لا يا أخي هذه كلمات العامة مبنى الطوسي شيء آخر. المحقق الحلي ابن بجدتها توهم أن هاي مبنى الشيخ الطوسي ومشى عليه ومن بعد المحقق الحلي كلهم مشوا عليه لأن لاحظت راجعت الشيخ الطوسي مبنى لأن الواحد راجع طبعا في رواتي شوف صبي فيه نشاز شلون يتشيل التزم المشهور كذا فلان راجع قاعدة وقواعد مو انه مسألة في احكام الاسرة والزامية ومهمة. شوف التتبع شيء مهم سبحان الله بعدين وجدتها اصلا توصي ليس هذا مبنى وفي ابواب عديدة يبني على ذاك المبنى مو مبنى العام بينما الحق الحلي رحمة الله عليه هو من اول ما ظهر توام انه الشيخ الطوسي مبنى هذا واللي اعذرنا المحق الحلي زي هاي مباحث عنه. فالتتبع والاطلاع باب عظيم جدا. نعم لا سمح الله ما أقول كسل ما أقول كذا عدم الهمة بس مهم العقل في المسائل المصرية هذه حقيقة الاجتهاد وإلا تجيبي شوية استدلال مقتضى بموجز التعليق هذا مو اجتهاد هذه تزيينات ديكورية الاجتهاد. اجتهاد هذا العناء الجهد والجهد صار اجتهاد من الجهد. وصلى الله على محمد وعلى الطاهر. السلام عليكم.